بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول السيوطي رحمه الله تعالى: الثانية من مسائل الصحيح. قبل ذلك قال النووي رحمه الله في التقريب والتيسير: الثانية أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح والصواب الأول. واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان، ولم يستوعب الصحيح ولا التزماه، قيل ولم يفتهما إلا القليل وأنكر هذا، والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. ثم ذكر عدد ما في الصحيح، قال: وجملة ما في البخاري 7275 حديثا بالمكررة وبحذف المكررة 4000، ومسلم جملة ما في مسلم بإسقاط المكرر نحو 4000. ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته، ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح، واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما في مستدركه وهو متساهل، فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان. هذه المسألة الثانية فيها جمل كثيرة من الفوائد نأتي عليها مع ما يضيفه السيوطي. قال رحمه الله: قال السيوطي: الثانية من مسائل الصحيح أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. أول مصنف في الصحيح المجرد بهذا القيد، في الصحيح المجرد أي ما اقتصر عليه صاحبه، اقتصر صاحبه على الصحيح. قال رحمه الله: وليس كل من اشترط الصحة وفى. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، لا أقول على البخاري وحده بل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن هيأ هذا الإمام لمثل هذا العمل الهمام. قال: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. والسبب في ذلك، ما هو السبب في تأليف صحيح البخاري؟ ما رواه عنه إبراهيم بن معقل النسفي، قال الإمام البخاري، إبراهيم بن معقل يروي عن البخاري أنه قال: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وهذا فيه فائدة: أولا إرشاد الشيخ على المباحث المفيدة، وثانيا نبهة الطالب المستفيد، وهو رزق وبركة من بركات مجالس أهل العلم. وهذا مما يحث الكاتب على الكتابة، أن يجد من يشجعه ويحثه، ولا سيما إذا كان شيخه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. سبحان الله، لما توكل على الله وبدأ أعانه الله شيئا فشيئا حتى أتمه. ولربما لو كان يعلم أنه سيبقى فيه 16 عاما لما شرع فيه، قد توقع، مع أنهم عندهم همم عظيمة وأفنوا أعمارهم في العلم والتعليم والحديث، لكن مقصود أن الإنسان إذا بدأ فالله سبحانه وتعالى يعينه. قالوا عنه أيضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذبة، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال وألفته في 14 سنة، وهذا أيضا من الرؤى الصالحة المبشرة النافعة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه. ربما أولا مروحة يروح عليه ويذب عنه ما قد يطير إليه من ذباب ونحوه. فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذبة، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. ولا يمنع أن يكون الأمران جميعا مما حملاه على جمع الجامع الصحيح. قال وألفته في 14 سنة. قال وقد كانت الكتب قبله مجموعة ممزوجا فيها الصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وسعة حفظهم، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم حديث أبي سعيد المرفوع لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وهذا الحديث الذي رواه مسلم برقم 3004 أعله البخاري بالوقف، وسيأتي الكلام عليه في كتابة الحديث وضبطه. فقد ذكر النووي رحمه الله في النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه قال وفيه مسائل إحداها اختلف السلف في كتابة الحديث إلى آخر ما ذكر، وقال وجاء في الإباحة والنهي حديثان. طيب، قال السيوطي رحمه الله فأول من جمع ذلك. طيب قبل ذلك قال كما ثبت ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كتابة الأحاديث كما ثبت في صحيح مسلم خاشية اختلاطها بالقرآن، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة، فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم. فأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة، وابن إسحاق أو مالك بالمدينة، والربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو حمد بن سلمة بالبصرة يعني أقوال، وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، وهشيم بواسط، ومعمر باليمن، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بخراسان. هؤلاء بدأوا بالتدوين. وقد ذكر شيخ الألباني رحمه الله في حاشيته كما في الحاشية على النزهة يعني حسن، قال الأكثر على أنه ابن جريج، وقيل مالك، وقيل الربيع بن صبيح. قال السيوطي رحمه الله قال العراقي وابن حجر، قوله قال العراقي هذا وهم من السيوطي، فإن القائل هو زكريا الأنصاري ذكره في فتح الباقي شرح ألفية العراقي في المجلد الأول صفحة 51. فاشتبه كلامهما عليه فوهما قوله قال العراقي ليس هو الكلام ليس العراقي وإنما هو لزكريا الأنصاري، فإنه شرح ألفية العراقي بكتاب سماه فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، ذكر هذا في المجلد الأول صفحة 51. فاشتبه على السيوطي الكلام هل هو للأنصاري أو للعراقي، وهو من كلام الأنصاري. إذن بدل قال العراقي الصواب أنه زكريا الأنصاري. وابن حجر الحافظ ابن حجر في هدى الساري بمقدمة صحيح البخاري صفحة 6، وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أيهم سبق، أي من الأول، يقول كانوا في عصر واحد وجاءت الكتب مكتوبة ولم يكونوا يدونون أول الكتابة، فظهرت هذه الكتب في عصر واحد فلا يدرى من الذي سبق. قال رحمه الله وقد صنف ابن أبي ذئب بالمدينة موطأ أكبر من موطأ مالك حتى قيل لمالك ما الفائدة من تصنيفك؟ قال ما كان لله بقي، ما كان لله بقي، وليس هذا بطعن في نية ابن أبي ذئب، فهو عالم كبير من علماء المسلمين محدث قوال بالحق، وإنما المقصود يقول أنا كتبت هذا لله والله عز وجل سيجعل فيه البركة وينشره في العباد، فكان كذلك. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر وهذا بالنسبة إلى الجمع بالأبواب، فأما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي، فإنه روي عنه أنه قال هذا باب من الطلاق جسيم وساق فيه أحاديث، يعني جمع الأحاديث في باب واحد قد وجدت قبل هؤلاء فوجدت من الشعبي الذي يروي عن الصحابة. أما جمع الأبواب باب الطلاق مع باب النكاح مع باب الصيام والزكاة والجهاد وغير ذلك أبواب، هذه هي التي سبق الكلام عليها، أول من جمع ذلك ابن جريج بمكة وابن إسحاق أو مالك بالمدينة والربيع بن صبيحة وسعيد بن أبي عروبة أو حمد بن سلمة بالبصرة وسفيان الثوري بالكوفة والأوزاعي بالشام وهشيم بواسط ومعمر باليمن وجرير بن عبد الحميد بالري وابن المبارك بخراسان. قال رحمه الله ثم تلا المذكورين كثير من أهل عصرهم إلى أن رأى بعض الآئمة أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني الآن انظر هذا في إذا شئت أن تعنون لهذه الفوائد فهي تكون هذه الفوائد في عنصر واحد وهو كيف تطورت كتابة الحديث. كيف تطورت كتابة الحديث؟ أول ما بدأ بذلك أن بعضهم كان يجمع الأحاديث في باب واحد، الشعبي جمع أحاديث الطلاق في باب، ثم جاء بعده من جمع الأبواب وهم من سبق ذكرهم ابن جريج بالبصرة ابن إسحاق أو مالك بالمدينة الربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو حمد بن سلمة بالبصرة الأوزاعي بالشام معمر باليمن، نعم، وجرير بن عبد الحميد بالري وابن المبارك بخراسان سفيان الثوري بالكوفة وهشيم بواسط. طيب ثم بعد ذلك تلاهم كثير من أهل عصرهم إلى أن رأى بعض الأئمة أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المئتين، على رأس المئتين. قال ثم تلا المذكور، قال فصنف عبيد الله بن موسى، هذا أخ يذكر إشكالا وهو قول ابن حجر إن الشعبية جمع كتابا قال فيه هذا باب من الطلاق جسيم وساق فيه أحاديث. ما هو الجمع بين هذا وبين قوله ما كتبت سوداء على بيضاء؟ الجواب يجاب عن هذا بأحد أمرين على وجه السرعة، بأحد أمرين. الأمر الأول أن قوله ما كتبت سوداء على بيضاء أي حين كان يتلقى الحديث، حين كان يتلقى الحديث فلم يكن يكتب الأحاديث بل كان يحفظها عن ظهر قلب سماعا دون الكتابة. وما ذكره ابن حجر من أنه ألف كتابا أو رسالة في الطلاق جمع أحاديث الطلاق هذا يحمل على أنه حين صار يحدث الناس، حدث ينقلها من حفظه. والأول ما كتبت السوداء على بيضاء أي عند التحمل عند التلقي، وهذا في الأداء حين أدى ونشره للناس، هذا الأول. الثاني أن يحمل على أنه أملأه، فإن كثيرا من المحدثين كان يملي، يجتمع عنده المحدثون وهو يملي عليهم من حفظه ويقول لهم اكتبوا هذا باب من الطلاق الجسيم، حدثنا فلان، ويذكر الأحاديث من حفظه وهم يكتبون، هذا يسمى الإملاء، يملي عليهم وهم يكتبون. قال السيوطي رحمه الله وصنف، فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، يعني أفردت فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وصنف مسدد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا قالوا له أسد السنة، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا. نعيم بن حماد فيه ضعف، أسد بن موسى يعني فيه بعض الكلام، مسدد وعبد الله بن موسى ثقتان، ومسدد أوثق. قال ثم اقتفى الأئمة آثارهم فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم، وهذه انتهى. وهذه المسانيد منها ما هو موجود ومنها ما هو مفقود، ومنها ما لم يوجد منه إلا الزوائد كمسند بن راهويه ومسند مسدد ومسند بن أبي شيبة، فإن من جمع في الزوائد زوائد المسانيد على الأمات الست ذكر الزوائد الأحاديث الزائدة التي ليست في الأمات الست، فذكروا أحاديث من مسند بن راهويه ومسند غيره. قال رحمه الله قلت وهؤلاء المذكورون في أول من جمع كلهم في أثناء المئة الثانية، هؤلاء المذكورون في أول من جمع أي من سبقوا كلهم في أثناء المئة الثانية، وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المئة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره. ففي صحيح البخاري في أبواب العلم قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، أي أمر بحفظه، حفظ كتاب لينتقل بعد ذلك الأمر إلى حفظ الصدر ولئلا يدرس العلم، خفت دروس العلم. ما معنى خفت دروس العلم؟ دروس العلم طيبة، دروس العلم فيها الفقه فيها العقيدة فيها التوحيد، ما معنى خفت دروس العلم؟ نعم، الدروس بمعنى درس الشيء دروسا أي ذهب، ذهب ومحى. فالدروس هنا ليست جمع درس، وإنما دروس بمعنى فناء وذهاب العلم. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وأخرجه أو تتمة كلام عمر بن عبد العزيز ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. هذه وصية من هذا الخليفة وهذا الإمام وهذا الأمير إلى كل ولي أمر أن يهتم بالعلم والتعليم والفقه والتفقيه للناس، وأن يحث أهل الحديث والسنة والعلم والعقيدة الصحيحة على أن يجلسوا للناس، على أن يجلسوا للناس وأن يفقهوهم ويعلموهم. فرضي الله عن عمر بن عبد العزيز. قال في فتح الباري: يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي، ثم أفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري، ثم أبو بكر ابن حزم. هؤلاء دونوا في زمن عمر بن عبد العزيز على رأس المئة، يعني سنة 100 من الهجرة. والله المستعان. أكتفي بهذا في درس اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، أن يعيننا على طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.